وشهد شاهد على حدث.
حدث وقع في الماضي القريب أو البعيد، حدث وقع هنا أو هناك.
شهادة أمين على حدث رسى في مرفأ الذاكرة. شاهد على حدث.
شاهد على حدث، لقاء نصف شهري يجمعكم برفيق بقوش.
إننا نعيش في عصر تجمعات كبرى حيث الأقوياء لا يرحمون الضعفاء. من أجل هذا تعين علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نعتني بمصالحنا وأن نقوم بصياغة الأشكال وضبط الوسائل الكفيلة بالدفاع عن مصالحنا الحيوية، حتى يرتفع صوتنا في العالم، وحتى لا تناقش قضايانا من وراء ظهورنا وفي غيابنا. هو مقتطف وجيز من خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين لدى افتتاحه أشغال القمة الرابعة لحركة دول عدم الانحياز المنعقدة بالجزائر عام 1973، قمة جاءت لتقلص الهوة بين الشرق والغرب وتلاقي بين الشمال والجنوب في ظل متغيرات دولية أفرزت خلافات، صراعات وأزمة سياسية واقتصادية. الإعلامي محمد عباس يكشف لكم في هذه الحلقة من برنامج شاهد على حدث عن مجريات قمة حركة دول عدم الانحياز الجزائر عام 1973. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ محمد عباس، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة من برنامج شاهد على حدث.
أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة الكريمة.
أستاذ محمد عباس، اليوم في هذه الحلقة من البرنامج نرجع إلى سنوات وإلى حدث هام في الجزائر، انعقاد مؤتمر دول حركة عدم الانحياز عام 1973، مؤتمر يقال فيه الكثير والكثير، وأنتم كنتم بصفتكم إعلامي غطيتم الحدث. لكن أستاذ، قبل أن نلج إلى أهم المجريات هذا الحدث، لابد أن نعرف أو نتعرف عن الظروف العامة التي جاء فيها انعقاد هذه القمة، ظروف أقل ما يقال عنها أنها اتسمت بحراك سياسي واقتصادي في ذلك في تلك الفترة.
فعلا، أولا ينبغي أن نعرف بأن المؤتمر الرابع لحركة عدم الانحياز هو تتويج لعلاقة بين الجزائر وهذه الحركة، يعني تمتد إلى نحو 20 سنة. والظروف اللي وقع فيها هذا المؤتمر بطبيعة الحال كانت ظروف تصاعد مطالب الدول النامية لأخذ مكانتها الطبيعية في المسرح العالمي وسط صراع ثنائي القطبية في هذاك الوقت، من جهة الولايات المتحدة على رأس المعسكر الغربي والاتحاد السوفيتي على معسكر رأس المعسكر الشرقي. وكان على كل حال الغالب يومئذ أنه العلاقات الدولية كانت تتميز بالعلاقات ذات الطابع الإمبريالي، بمعنى هيمنة مصالح الدول الغربية العظمى بصفة خاصة على المبادرات التجارية وعلى مصادر الطاقة وعلى الكثير من الأمور، يعني بمعنى العلاقات الدولية لم تكن متوازنة. فكان الطرف الثالث كتلة عدم الحياز تحاول أن تجد مكانها بين هذين القطبين الكبيرين. وكانت يعني هذه الحركة في انتعاش وحيوية وتألق، بحيث يعني كان سنة 1973 سنة حاسمة ويعني منعطف هام في تاريخ هذه الحركة بشهادة جميع الملاحظين. ولكن قبل بودي أن نرجع قليلا إلى قصة الثورة الجزائرية ذاتها مع هذه الحركة، فينبغي أن يسمع أن يعرف المستمع الكريم بأن الثورة الجزائرية لما انطلقت في نوفمبر 54، بعد سنة فقط، بعد شهر فقط انطلقت حركة عدم الحياز، وظهرت في مؤتمر باندونغ بصفة خاصة في أفريل 55. وهذه الحركة بالإضافة إلى الأقطار العربية كانت دائما سند رئيسي للجزائر في الأمم المتحدة، فكانت هي التي تتبنى اللوائح التي تطالب بتسجيل القضية الجزائرية في الأمم المتحدة ابتداء من الدورة 11، وابتداء من العفو من الدورة 10 دورة 1955، واستمرت على هذا النحو إلى أن كللت مساعيها بالنجاح في الدورة 14، دورة عام 1960، وين يعني الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت لائحة واضحة لمناصرة حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، ودعت إلى فرنسا إلى التفاوض مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في ذلك الوقت. وكان هذا تتويج لهذه الحركة في عام 1961 عقدت الحركة، حركة عدم الحياز، أول مؤتمر لها في بلغراد. وحدث أن اللجنة التحضيرية تجاهلت نوعا ما الحكومة المؤقتة، فلم توجه لها الدعوة للمشاركة في الوقت المناسب، فبادرت الحكومة المؤقتة بالاحتجاج وجعلت اللجنة التحضيرية تتدارك، ودعيت الحكومة المؤقتة إلى هذا المؤتمر وحضرت كعضو كامل الحقوق، وألقى بالمناسبة رئيس الحكومة المؤقتة يومئذ أنذاك بن يوسف بن خدة خطابا كغيره من بمعنى يعني العلاقة بين الحركة التحررية في الجزائر والحركة لعدم الحياز في العالم كانت يعني حركة من البداية، وواكبت الثورة الجزائرية، وكذلك الثورة الجزائرية واكبت هذه الحركة وظلت معها إلى غاية مؤتمر الجزائر. وقبل هذا المؤتمر بطبيعة الحال شاركت الجزائر في مؤتمر القاهرة، المؤتمر الثاني لحركة عدم الحياز، وانعقد في أكتوبر 64. ثم وقعت كانت الجزائر يعني بصدد استضافة مؤتمر هام للحركة الأفرو آسيوية في صائفة 65، ولكن حدث انقلاب 19 جوان فأجل هذه العملية، وأثر إلى حد ما في انعقاد المؤتمر الثالث الذي تأخر. وكانت عادة أن الدورة هي ثلاثية، كل 3 سنوات يعقد المؤتمر، فنلاحظ مثلا أن الفرق بين مؤتمر القاهرة ومؤتمر لوزاكا المؤتمر الثالث 6 سنوات. مؤتمر لوزاكا انعقد في سبتمبر 70، وبعد مباشرة يعني انعقد مؤتمر الجزائر كما سبق إشارة تتويج لعلاقة، وفي نفس الوقت منعطف هام مثل ما سنلاحظ بعد حين.
أستاذ عباس، الحرب الباردة، ذلك الصراع بين المعسكر الشيوعي والرأسمالي بقيادة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ظهور مفهوم جديد ومفهوم الحركات التحررية، الفكر الأمبريالي وفكرة التلاقي بين الشمال والجنوب، هي نستطيع أن نقول المشهد العام الذي أتى فيه انعقاد قمة حركة دول عدم الانحياز بالجزائر عام 1973. إلى أي مدى صبت هذه المحاور بثقلها على المؤتمر؟
بالحال كانت الطرح التقليدي أنه كان هناك يعني معسكران، معسكر إمبريالي ومعسكر اشتراكي غير إمبريالي، بمعنى أن العلاقات علاقات البلدان الاشتراكية بالبلدان النامية ليست في مستوى وفي نوعية علاقات بين الدول كانت مستعمرة ودول مستعمرة، معناها في علاقات تبعية أكثر. إلا أن في هذا المؤتمر ظهرت فكرة أخرى، وهو أن العالم، وهذه الفكرة يعني كانت تروج لها بصفة خاصة الصين، ولقيت صداها إلى حد ما في خطاب الرئيس بومدين رحمه الله. ففي خطابه الافتتاحي أشار إلى قضية انقسام العالم إلى أغنياء وفقراء، ومعظم الأغنياء في الشمال ومعظم الفقراء في الجنوب. فمعنى يعني جعل الاتحاد السوفيتي تقريبا في نفس المكانة مع أمريكا ومع حلفائها مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى آخره. وكان هذا الموقف بتبقى أثار دهشة القادة السوفيت وعلى رأس بريجنيف، فأرسلوا ببرقية طويلة إلى المؤتمر يعني تقريبا ضمنيا مستنكرين هذا الطرح. وتدخل في المؤتمر الرئيس الكوبي فيدل كاسترو، فدافع على النظرية التقليدية وهو أن هناك إمبريالية واحدة وهي إمبريالية أمريكية، وحاول أن يقنع المشاركين بأن العلاقات بين الدول الاشتراكية والدول النامية اللي هي أغلبها في حركة عدم الانحياز ليست علاقات استغلالية أو علاقات تبعية، وإنما علاقات تعاون، على عكس العلاقات السائدة سابقا بين الدول الإمبريالية والدول النامية. كذلك كان هذا الطرح مفار نقاش بين الصحفيين الجزائريين وزملائهم السوفيات في كواليس المؤتمر، فكنا كذلك نتناقش حول هذا الموضوع، وكل يحاول تبرير موقف دولته وموقف كتلته إلى آخره. فمعنى كان هذا من أهم محاور المؤتمر، في هذا أهم قضية في المؤتمر.
أستاذ عباس، حديثك عن الإعلام يقود إلى فكرة مهمة طرحها نهرو في نهاية الخمسينات حول مفهوم عدم الانحياز في العالم. الإعلام الغربي وقف ضد هذا المفهوم. ليؤكد رؤساء دول حركة عدم الانحياز في مؤتمر القمة المنعقد في الجزائر على الحاجة لإعادة تنظيم قنوات الإعلام الموجودة والموروثة عن الماضي الكولونيالي، نظرا لعجز أجهزة الإعلام في الدول النامية كما يقال عن تغطية الأحداث العالمية لافتقارها للمندوبين والمراسلين العالميين.
يعني كان هناك لما نتحدث على نظام دولي جديد لابد هناك كذلك نظام إعلامي جديد، معناها الدول اللي عدم الانحياز كانت تطالب كذلك بنظام إعلامي جديد، علما أن كانت علاقات تبعية أوضح ما تكون في هذا المجال، بحيث كانت معظم وكالات الأنباء الأجنبية هي الخارجية هي وكالات غربية، يعني تجد فرانس براس
وكالة الأنباء الفرنسية،
رويتر، لاسوشيست براس الأمريكية، اليونايتد براس الأمريكية،
وطاس
يعني. ولكن البلدان النامية عادة مربوطة بوكالات الأنباء الغربية يعني، فكانت هناك تبعية واضحة. فمن بين المطالب المطروحة مواكبة للنظام الاقتصادي الدولي الجديد كذلك نظام إعلامي جديد معناها أكثر توازنا، وبطبيعة الحال مثلا تشجيع وكالات جهوية، وكالات مثلا وكالة أنباء عربية، وكالة أنباء آسيوية شرقية، وكالة أنباء إفريقية إلى آخره. يعني كان فيه محاولات من هذا النوع، ولكن لم يكتب لها النجاح لأن هناك اختلال كبير في العلاقات وفي الوسائل وفي الإمكانيات بين الشمال والجنوب وبين الكتلة الغربية بصفة خاصة والبلدان النامية.
هنا أستاذ عباس، هل تعتقد أن تأسيس نظام إعلامي دولي جديد هو الذي سيلاقي بين الشمال والجنوب، أي الجسر الرابط بين الشمال والجنوب؟
والحقيقة في اختلال مثل ما هو اختلال في السلع، مثلا البلدان النامية تستورد كثير من البلدان ولا تصدر إلا الشيء القليل، نفس الشيء تدفق المعلومات يأتي من الغرب لأنه أمور منظمة ويبلغ بما يحدث لديه بطريقة يعني واسعة ولأغراض بطبيعة الحال أحيانا كثير من الأغراض دعائية، بينما نحن كذلك لا نصدر حتى المعلومات قليلة من حيث التصدير، فهناك اختلال كبير. يعني بتحال هذا مجرد مطلب، لأنه حقائق الأمور شيء آخر، لأن العلاقات تخضع إلى أمور مادية، حركة تبادل تجاري، حركة تبادل يعني فيه فارق كبير في إمكانيات، بحيث أن ممكن شركة تاع دولة عظمى هي أكبر من دولة يعني نامية من حيث الثروة، من حيث الإمكانيات، من حيث، فيبقى يعني مطلب من أجل العدالة أكثر في العلاقات الدولية، ولكن هذا المطلب يحتاج إلى قوة تفاوضية، وهذه القوة التفاوضية كانت تحاول البلدان على الحياز أن تشكل هذه القوة التفاوضية، ولكن يعني في هذا الوقت كانت هذه القوة حقا يعني واعدة إلى حد ما، على عكس التطورات اللاحقة.
دعوة واضحة من المجتمعين لإنشاء نظام اقتصادي دولي جديد لبحث شؤون المواد الخام والعلاقات الاقتصادية، خطاب للرئيس المصري الراحل أنور السادات، خطاب شهير في قمة الجزائر، يطالب أنور السادات بإحداث تغيير جذري في النظام النقدي الدولي ونظام التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي بين الدول النامية. لماذا كانت هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في النظام الاقتصادي العالمي؟
ومن نتائج مؤتمر الجزائر إصدار لائحة اقتصادية، هذه اللائحة تم إثراءها فيما بعد لتشكل المحور المطلب الجديد الصادر عن مؤتمر الجزائر بطريقة رسمية، وهو الدعوة إلى تكوين نظام دولي جديد. وهذه الأرضية هي التي قدمها الرئيس بومدي رحمه الله عام 74 في نيويورك، قدم هذا البرنامج باسم حركة عدم الانحياز، وفيه تقريبا يعني كان هذا النظام ينمو ويتبلور في إطار حركة عدم الانحياز، وفي نفس الوقت بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لا سيما مؤتمر التجارة الدولي هذا الذي كان يعقد دوريا ويساهم بدوره في كثير من المطالب إلى يعني علاقات أكثر عدالة وأكثر توازن وأكثر منفعة للبلدان النامية، بمعنى أن البلدان النامية تحتاج يعني حتى العلاقات الدولية مبنية على أمور مادية إلى حد ما، فتريد من خلال
مصالح اقتصادية
تثمين الموارد التي تصدرها، وهي أغلبها موارد يعني أولية مثل المواد الفلاحية والمنجمية وكذلك النفط والغاز إلى آخره، بمعنى مواد شبه مصنعة أو مواد غير مصنعة. فشروط التبادل مثلا دائما هذا الملاحظ أن المواد الأولية يعني تزداد سعرها ينخفض من حين لآخر، بينما المواد المصنعة تزداد دائما وبانتظام، فشايف يعني دائما الفارق يزداد بين الهوة والفقر، تزداد بين الأغنياء والهوة تزداد بين الأغنياء والفقراء. فهذا المطلب مطلب النظام الاقتصادي الدولي الجديد أنه يراعي مصالح البلدان النامية بما يسهل ويساعدها على تنمية نفسها وتحسين شروط التبادل مع البلدان الغربية بصفة خاصة.
وهل شكل موضوع النفط جدلا في هذه القمة؟
والله تعرف في هذاك الوقت كانت أسعار النفط زهيدة جدا، فكان من أهم المطالب مطلب النفط، أنه لما نتحدث عن المواد الأولية لسيما أهم مادة هي مادة طاقة يعني الغاز. وصادف أنه بعد المؤتمر مباشرة حدثت حرب أكتوبر، ففي هذه الحرب يعني تشجع العرب وتجرأوا لأول مرة وفرضوا حظرا على النفط. هذا الحظر بطبيعة الحال أثر إلى حد ما وجعل الدول الغربية تقبل بمراجعة سعر النفط، فبناء على هذه الحرب والمطلب اللي صادر بصفة خاصة على المؤتمر عدم الحياز عقدت قمة عربية في الجزائر تقريبا تتمة إلى حد ما لهذا المؤتمر، وفرضت حظرا على النفط، وكانت أول صدمة بحيث اضطرت البلدان الغربية على قبول مراجعة يعني تعتبر هامة في هذا الوقت، بحيث أنه السعر كان ما دون دولار ولا أكثر من 3 دولارات. شفت فقط الصدمة الأولى قبل ما تأتي صدمة ثانية بعد الثورة الإيرانية. بمعنى يعني كانت هناك ظروف ساعدت على طرح مطلب رفع أسعار النفط بطريقة ثورية إلى حد ما، وفرض توصل إلى نتيجة إلى حد يعني استطاع الغرب أن يستوعبها، ولكن الغرب في نفس الوقت كون في نفس السنة وكالة الطاقة الدولية لتنظيم رد الفعل لوضع حد فيما بعد للتزايد المستمر الارتفاع المستمر في أسعار النفط.
نعم أستاذ عباس، الكثير من الدول حاد من الانحياز كانت تنظر إلى المؤتمر الرابع، أو كانت تنظر إلى سياسة عدم الانحياز في إطار علاقات بين الكتل الكبرى، وهناك ما كانت تنظر إلى مفهوم عدم الانحياز كسياسة إيجابية تهدف إلى تدعيم الأمن والسلام الدولي القائم على العدل بكل صوره. كيف تجلى هذا التباين في مؤتمر الجزائر؟
وتعرف هناك نزعة في حركة عدم الانحياز، وهو الحياد الإيجابي. ما معنى الحياد الإيجابي؟ الحياد ليتبنى حركة التحرر بمختلف أبعادها، التحرر السياسي والتحرر الاقتصادي والتحرر الثقافي. هذا الحياد الإيجابي، لا يعني أنه الحياد أننا يعني ناقف نفس الموقف من الكتلتين الشرقية والغربية، لا، بطبيعة الحال فيه فرق بين الكتلة الغربية اللي كانت كتلة مستعمرة وإمبريالية، والكتلة الشرقية إلى حد ما كانت كتلة ضعيفة ولكنها كانت تساعد إلى حد ما وتحافظ على نوع من التوازن في العلاقات الدولية لصالح البلدان النامية. تعرف فيما بعد لما اختل هذا التوازن وصار العالم أحادي القطب، صارت يعني قوة تفاوضية للبلدان النامية ضعفت إلى حد كبير، وحتى يعني قوتها العسكرية صارت ضعيفة كذلك، لأنه لا تتلقى الدعم المناسب من الكتلة الشرقية بعد انهيار المعسكر السوفيتي. فهذا يعني الحياد الكتلة الفاعلة والمؤثرة في حركة الحياد هي تتبنى الحياد الإيجابي، بمعنى الحياد الذي لا يميز بطبيعة الحال، الذي لا يعتبر حركات التحرر الوطني إرهاب، شفت فيعتبرها يعني عمل مشروع، ونفس الشقت حتى تأميم النفط وتأميم البحر وتأميم المواد الأولية يعتبره مشروع وليس يعني اعتداء على فهذا هو الحياد الإيجابي اللي كان سائد في ذلك الوقت، بمعنى الحياد يراعي مصالح البلدان النامية كذلك ويواكب عملية التحرر المطلوبة في العالم.
الكثير من المراقبين والملاحظين رأوا في قمة الجزائر أنه مفهوم عدم الانحياز شهد تحول في توسيع مضمون عدم الانحياز ليشمل البعد الاقتصادي على مستوى أكثر وضوح.
فعلا هو حركة التحرر يعني لا يمكن أن تكتفي بالاستقلال السياسي، لأن الأهم من الاستقلال السياسي هو بناء هذا الاستقلال، بناء على أرضية صلبة، والأرضية الصلبة هي الاقتصاد. بطبيعة الحال لسنا مثاليين نقول اقتصاد مستقل 100%، ولكن على الأقل مستقل يعني يضمن حد أدنى من استقرار القرار السياسي. وكذلك يعني لا يمكن تصور تحرر بأتم على الكلمة بدون تفكير في تحرر ثقافي كذلك، أن لابد الإنسان أن يتحرر فكريا مثل ما يتحرر اقتصاديا، يتحرر فكريا حتى يستطيع أن يضع خطة منسجمة مع ماضيه ومع تطلعاته ومع إمكانياته. وهذا هو التحرر بمفهومه الشامل اللي كان يعني مطروح في إطار حركة عدم الانحياز، وكانت الجزائر رائدة في هذا الإطار بناء على تجربتها الثورية بالذات، وكانت حريصة على أن تحقيق تنميتها في أحسن أجال، وتحقيق تنمية كذلك صناعية بصفة خاصة، لأن المقول استقلال اقتصادي لابد من يعني أرضية صناعية جديرة باش تضمن تنمية مستمرة وتنمية مستقلة إلى حد ما، بحيث تكسر الآليات التقليدية وتقسيم العمل العالمي التقليدي، بمعنى أنه هناك دول مصنعة تصنع ودول نامية محسوب محكوم عليها أن تبقى فلاحية أو شبه صناعية أو ما قبل التصنيع إلى آخره. فكان هذا المطلب شيء مهم جدا، لأن وهو من صميم حركة التحرر العالمية اللي كانت يعني حركة العالم الحياز واحدة من أهم منابرها.
الأستاذ محمد عباس، نعود لمتابعة هذا اللقاء بعد الفاصل. نعود لمتابعة هذا اللقاء مع الإعلامي محمد عباس حول المؤتمر الرابع لحركة عدم الانحياز المنعقد بالجزائر عام 1973. أستاذ محمد عباس، كنا نتحدث عن مفهوم التحرر والحركات التحررية. الكثير من الدول التي لم تنل استقلالها في تلك الفترة، إلى أي مدى طفت إلى السطح قضايا العديد من الدول سواء في أفريقيا أو في آسيا التي كانت تحت وطأة الاستعمار؟ يعني مواقف دفاعية، مواقف تنادي بضرورة أن تقرر هذه الدول وهذه الشعوب مصيرها.
حقيقة المؤتمر الرابع لحركة عدم الانحياز كان منعطف هام في
مصر. هل هي تلك المساندة التي صدرت من هذا المؤتمر أو لاقتها هذه الدول؟
فعلا الحركات التحررية يعني لقيت ترحابا واسعا في مؤتمر الجزائر، وكانت كما تعلمون أن الجزائر كانت تعتبر في أواخر الستينات وبداية السبعينات بمثابة قبلة ثوار في العالم، فكان يعني كل الثوار حتى المضطهدين يلجؤون إلى الجزائر، فتحتضنهم الجزائر، وحتى من أوروبا مثلا كنا احتضننا مضطهدين من البرتغال، من البرتغال ومضطهدين حتى من إسبانيا، وفضلا على المضطهدين والمكافحين في إفريقيا وفي العالم العربي، بدءا بحركة منظمة التحرير الفلسطينية، ثم منظمة مؤتمر تحرير حركة تحرير غينيا بيساو وحركة تحرير أنغولا، كانت يومئذ أنغولا لم تستقل بعد، وكذلك الموزمبيق، ناميبيا، جنوب أفريقيا. شفت، فكانت الجزائر يعني قبلة، وحتى الثوار أمريكا اللاتينية يلجؤون إلى الجزائر. شفت هذا الجو، يعني بمعنى كان الثوار في دارهم بأتم معنى الكلمة وبين ذويهم، وكانت يعني لوائح المؤتمر واضحة في هذا الإطار. ولا يخفى عليك أن المؤتمر حركة عدم الانحياز كان تقريبا بوابة إلى منظمة التحرير الفلسطينية كي تحضر في الجمعية العامة، تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي تحت إشراف الجزائر في هذا الوقت، لأنه يعني بعد المؤتمر عدم الحياز في دورة الجمعية العامة المتحدة 75 ترأستها الجزائر في شخص وزير الخارجية آنذاك الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وهو الذي فتح باب الأمم المتحدة إلى ياسر عرفات الذي حضر في الجمعية العامة يعني، وكان هذا يعني ضربة كبيرة لإسرائيل وحلفائها بصفة خاصة.
لن يقوم السلام إلا على أساس الانسحاب الكامل لقوات العدوان الإسرائيلي من الأراضي العربية وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المتطلع إلى تأكيد حقه المشروع في تقرير المصير. مطلب ملح نادت به دول عدم الانحياز في مؤتمر الجزائر عام 73.
وكانت هذه الدول منطقية مع نفسها لأنها يسرت عملية بعد بضعة أشهر عملية حضور ياسر عرفات إلى الأمم المتحدة ولإسماع صوت الشعب الفلسطيني من أعلى هذا من على هذا المنبر الهام جدا، وكذلك يعني الجزائر كانت وهذه الحركة كانت تدافع على مطلب دائم في هذاك الوقت وهو استعادة الصين لعضويتها في الأمم المتحدة. فتعرف أن الصين كانت عضوية الصين في الأمم المتحدة كانت محتلة من طرف تايوان وكانت الصين على هامش الأمم المتحدة، فكانت الجزائر وحركة عدم الانحياز كذلك تساعد الصين لاستعادة مكانتها في الـ في الـ في في, في هذه الهيئة الأممية وتحييد البديل المزيف الممثل في تايوان. فهذا يعني الإطار الهام لحركة عدم الانحياز ولإطار من أهم المجازات الجزائر وهي تترأس الجمعية العامة المتحدة أن وجهت ضربة كبيرة أخرى لإسرائيل في باستصدار لائحة تعتبر الصهيونية شكل من أشكال العنصرية يعني، وتضع إسرائيل في نفس مرتبة جنوب أفريقيا التي تمارس سياسة الميز العنصري. وتعرف يعني هذا يؤكد أن الحركة عدم الانحياز في ذلك الوقت كانت في أوج عزها وفي أوج نفوذها، بحيث أن هذا الآن الجمعية العامة قبل عامين أو ثلاثة تراجعت على هذه اللائحة وأصدرت لائحة مضادة بأن الصهيونية ليست لا علاقة لها بالعنصرية. شايف كيف الآن أنا في نوع من الردة.
أستاذ عباس، هل كانت هناك عند الحديث عن إسرائيل هل كان فيه دعوات لتوحيد المواقف والرؤى لعدم التطبيع العلاقات مع إسرائيل من قبل دول معينة في الحركة؟
لو التطبيع تعرف ما كانش وارد، لم يكن وارد يومئذ، لأن التطبيع ظهر بعد حرب أكتوبر. شفت المفاجأة التي كانت يعني أن التطبيع ظهر بعد حرب أكتوبر، بمعنى بعد
حوالي شهر فقط.
لا قبل يعني المؤتمر. بعد 61 بضعة أشهر أكذا بدأت نزعة التطبيع، يعني بعد الحرب وليس قبل الحرب، بمعنى أنه في غضون 74-75 بدأت تظهر 76 بدأت تظهر بر الحرب يعني بعد المؤتمر. وتطبيع بتبك حال كان جسد السادات بزيارة الكنيسة عام 77، شايف بمعنى بعد شوية التطبيع كان في ذلك الوقت لم يكن واردا. كان الشيء اللي وارد هو أن حركة التحرر والتضامن العربي كان في أوجه كذلك، بحيث لما أقولك أوج التضامن العربي أنه تجسد في حظر البترول بعد حرب أكتوبر، يعني بضعة أشهر يعني 3 أو 4 أشهر فقط بعد مؤتمر عدم الانحياز، بمعنى كان التضامن العربي يومئذ في أوجه كذلك.
ملامح الخريطة الجيوسياسية والاقتصادية هل طرأ عليها تغيير بعد قمة الجزائر؟ هل كانت هناك منادات من قبل الدول المجتمعة في الجزائر عام 73 نحو إحداث سوق مشتركة، سوق اقتصادية تضم الدول العضوة في هذه الحركة؟
تعرف الحقيقة حركة عدم الانحياز لم تكن تشكل يعني قوة كبيرة من في الوزن الاستراتيجي، كانت قوة معنوية أكثر منها يعني مادية، لأنه ليس لها اقتصاد. الصين كانت متخلفة والهند كانت تعاني من مجاعة يومئذ، شايف لم تكن أهم
كانت
الدول.
كانت مكانة اقتصادية هشة
جدا، وإنما كانت فقط قوة معنوية، ولم يكن من السهل أنك تكسر السوق الغربية، بحيث تعرف أنه حتى الكتلة الشرقية نفسها فشلت في تكوين سوق موازية. تعرف كانت الاتحاد السوفيتي والدول المحيطة به تحاول أن تشكل سوق موازية، وهذا ما فشلت فيه لسوء الحظ، يعني لأنه حركية التنمية والنشاط الاقتصادي والقوة المادية الكبيرة التي الموجودة في الغرب يعني تقف حائل كبير أمام كتل هامة في تكوين سوق بديل، بحيث أن الآن يعني السوق البديل لم يكن يظهر في ذلك، الآن بدأ يظهر مثلا سوق مهم على طريق الصين والهند وجنوب شرق آسيا، وهذا السوق يعني مهمة من حيث أنه سلاحها أرخص بكثير من سلاح الغرب، فممكن تأثر في مجرى المبادلات التجارية وتحدث فعلا نوع من التوازن. ما في هذا الوقت لم يكن هناك وارد، فالدول كانت يعني ناشئة وضعيفة إلى حد ما، والنفط كان منخفض جدا بحيث كان البرميل لا يساوي دولار يعني، أصبح يساوي دولار فقط بعد الحظر تاع أواخر 73 بداية 74.
هنا هل تقصد أستاذ عباس أن قمة الجزائر قد غيرت من بعض المفاهيم الاقتصادية؟ هل قلبت بعض موازين القوى؟
على الصعيد المعنوي أعطت نفس كبير للحركة، لحركة عبد الحياز لتواصل. أعرف حركة عبد الحياز بحاجة إلى، هي قوة معنوية أكثر منها مادية، بحاجة إلى تضامن أعضائها إلى حد كبير، وهذا التضامن غير مضمون دائما، لأن كثير من أعضائها واقعين تحت نفوذ قوى أجنبية، والقوى هذه لها تأثير في اقتصادياتها وفي سياساتها، شفت
وتبعية اقتصادية،
تبعية اقتصادية كبيرة، فمعنى يعني أنها قوة معنوية أكثر منها. فما دام يعني الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى وشركاؤه عجزوا باش يعملوا سوق بديل يعني سوق بديلة، فما فأحرى وأولى أن البلدان النامية، إنما كانت تكافح لتأثير لتغيير حد ما إلى شروط التبادل بين الغرب والجنوب يعني بين الشمال والجنوب. ولكن هذا بعد نعرف بعد تفككت هذه الحركة للأسف وضعفت في نفسه، قوتها التفاوضية ضعفت مع مر السنين يعني، ولكن في هذا الوقت كانت في أوج تأثيرها وفي أوج نفوذها.
البيان الختامي لقمة الجزائر انقسم بين الشق الاقتصادي والسياسي. الاقتصادي دعا إلى سيادة الدول الأعضاء على مواردها الطبيعية، أما السياسي فدعا إلى ضرورة قيام حركة عدم الانحياز بعمل أكثر حزما في سياستها التوفيقية تجاه القضايا الدولية. هل هذا البيان اقتنعت به دول الحركة؟ هل هو بيان كان له وزن؟
لا، الحق محسوب الجزائر في ذلك الوقت كانت كذلك متألقة إلى حد كبير، وكانت يعني في أوج نفوذها على الصعيد الدولي، كان رئيس بومدين ومساعدوه يعني يحظون بسمعة حسنة وتأثير كبير، و يعني كانت الجزائر مثل ما سبقت إشارة على جميع الأصعدة، السياسة والاقتصاد، كانت في الطليعة، فكانت تحاول أن تجسد والمطالب التحررية للحركة الثورية في الجزائر، وكذلك يعني بدعم الحركات التحرر في العالم وحركات الدول اللي تطالب بالتحرر، وتجسيد كل هذا سياسيا واقتصاديا. سياسيا على كل حال بتكريس إلى حد ما المساواة، مبدأ المساواة بين الدول صغيرها وكبيرها، فقيرها وغنيها، بطبيعة الحال هذا مطلب وليس الواقع، لا يساند دائما هذا، لأنه لا يمكن أن نوفق، لا يمكن أن نقارن بين دولة عظمى ودولة بسيطة يعني ماديا، إنما من ناحية المبدئية الناس تطالب بالمساواة وتطالب باحترام حقوقها وبعدم التدخل في شؤونها الداخلية وبسيادتها على ثرواتها الطبيعية. شفت، لأن الجزائر كانت تمارس هذه السيادة، الجزائر أممت مناجمها، أممت محروقاتها، وفي الواحد قبل سنتين من المؤتمر كانت الجزائر أممت نسبة كبيرة من نفطها وغازها، معنى يعني الجزائر كانت استعادت سيادتها على مواردها الطبيعية، وتحاول أن تعمم هذه الأمور على البلدان الأخرى التي كانت ما تزال تعاني من تبعية بالنسبة لموادها الطبيعية الأساسية. فهذا بمعنى كان منعطف هام على هذا الصعيد الدولي، وكان له امتدادات مثل ما سبقت إشارة يعني على الصعيد طرح النظام الدولي الجديد, النظام الاقتصادي الدولي الجديد, وكذلك على مراجعة أسعار النفط. وكذلك بعد سنتين احتضنت الجزائر في نفس السياق مؤتمر لدول مصدرة للنفط, وكان يعني في هذاك الوقت الجزائر استطاعت أن تقنع الملك فيصل رحمه الله بضرورة التشدد إلى حد ما في استخدام سلاح النفط للدفاع عن القضايا الوطنية والقضايا القومية في نفس الوقت. وتعرف أنه في نفس السنة تقريبا تم اغتيال الملك فيصل, بمعنى يعني السعودية في صعيد النفط. الجزائر يعني كانت صادراتها من النفط قليلة, ولكن نفوذها ودعوتها كانت يعني في الطليعة إلى حد ما, ولكن لابد من قوة حقيقية على صعيد النفط تساند هذا المطالب. فكان الملك فيصل رحمه الله يعني مواكب لهذه الحركة, والشيء اللي جعل يعني أعداء هذا الاتجاه يكيدون له ويغتالونه يعني في نفس 74 تقريبا. هك شايف بمعنى أنه المطالب التحررية تلقى لا تتم في منطقة عازلة, وإنما تتم في منطقة معاد في 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 جو معادي, وفي تأثيرات خارجية وممكن ردود فعل عنيفة من الخارج أيضا.
نعم أستاذ محمد عباس, انفردتم بلقاء خاص مع أنديرا غاندي, حدثنا عن هذا اللقاء وكواليسه.
طيب يودين بتبتحال ممكن
أو ربما مع رؤساء دول كثير أو قادة
كثير من أخرون. محسوب الحقيقة احنا محسوب حضرنا, الجزائر حضرت حتى مشاركة صحفيها في هذا المؤتمر. فقبل المؤتمر اجتمع بنا مصالح التشريفات في الرئاسة, وكذلك مصالح الأمن في مدرسة الإدارة حتى نكون في بينة كذلك. ثم يعني في المؤتمر تعرف الصحيفة أسبوعية غير صحيفة يومية, في الصحيفة الأسبوعية دائما تبحث على ما وراء الخبر وتبحث كذلك على المستندات والوثائق. وتلقينا في هذا المؤتمر يعني مساعدة من الوفد الجزائري بصفة خاصة. أنا شخصيا تلقيت مساعدة هامة من محمد صديق بن يحيى رحمه الله وزير التعليم العالي آنذاك, الذي أعطاني يعني وثيقة سرية إلى حد ما فيها مشاريع اللوائح, مشاريع اللوائح التي ستصدر على المؤتمر, وهذا ما جعلني يعني أعمل براحة إلى حد ما. ثم كذلك يعني من أهم عملنا في هذا المؤتمر أنني أنا وزملائي من الوفد صحيفة المجاهد, كان معي الكاتب مصري المعروف سعد زهران, وكان معي زميل آخر اسمه المحجوب بوشنافة, فأجرينا حديث صحفي مع أنديرا غاندي وصدر في المجاهد. وصادف أنه كانت هناك منافسة دائما لما ذهبنا إلى المنزل اللي تقيم فيه, كان عندنا مثلا موعد على 10, فوجدنا يعني سبقتنا صحفية فرنسية معروفة هي أنا فرانكوس, هذه كانت صديقة للجزائر يومئذ, وكانت حضرت المؤتمر بصفة مدعوة, بمعنى عندها يعني شارة تسمح لها بالدخول للقاعة يعني حتى أثناء الجلسات المغلقة. فكانت يعني سبقتنا وهذا أزعجنا إلى حد ما, فبقينا ننتظر أن
يعني كادت أن تقضي على السبق الصحفي. نعم.
فكذلك يعني هذه من أجواء المؤتمر. تعرف في المؤتمر كان هناك صحفيين مدعوين, وهذا المدعوين محظوظين نحن ننظر لهم بنوع من الغيرة إلى حد ما, ولكن هم على كل حال كانوا مدعوين لأنهم صحفيين كبار مثل جون لاكوتور, مثل هذه أنا فرانكوس التي نشرت كتاب على الرئيس بومدين بعنوان أنا الجيريان نومي بومدين. فمعنى يعني كانت عندها علاقات خاصة. وكذلك هذا جون لاكوتور حتى يعني حضر من العرب غسان تويني صاحب مجموعة النهار اللبنانية, بمعنى فيها كذلك عرب مدعوين. يعني كذلك كنا نلاحظ كيف الوفد المصري يتعامل مع الصحفيين المصريين, كيف يعني يخبرهم باستمرار, وكنا نحن يعني نغير من هذا الموقف, نقول يعني لماذا الوفد الجزائري لا يأتينا من حين لآخر فيعطينا بمعلومات. فكان هناك يعني فقط بعض الإخوان متصلين بالإعلام يعطيوا أخبار وليس يعني تحاليل أو مواقف، أو بينما الوفد المصري كان منظم، وكان المحرر الدبلوماسي في الأهرام فؤاد حمد أحمد فؤاد حمدي فؤاد حمدي فؤاد أظن كان يعني من ألمع الصحفيين.
وكيف كان اللقاء مع أندينا غاندي؟ كيف تجاوبت مع الأسئلة الموجهة إليه؟
وكان معنا
ما هو مضمون الأسئلة؟
من وحي المؤتمر، من وحي يعني حركة عدم الحياز، من وحي. وكان معنا زميل، هذا زميل أستاذ مصري سعد زهران يحسن الإنجليزية، فكان هو الذي يترجم الأسئلة ونحن يعني حديث من مناسبة وليس يعني حديث. كذلك تعرف ليس حديث عميق بيتم عن الكلمة يعني هذه بصفة خاصة، بل بالنسبة للمؤتمر كذلك فيه بعض الأمور هكذا تعال. غطينا كذلك ندوات صحفية، مؤتمرات صحفية، منها مؤتمر القذافي، مؤتمر عيد أمين، كان يعني رؤساء الدول يعقدون على هامش المؤتمر
لقاءات ثنائية،
لا على يعقدون مؤتمرات صحفية، يعقدون مؤتمرات صحفية، فنحضر هذه المؤتمرات ونطرح أسئلة. منها مثلا كانت مشكلة في ليبيا، أنه كان الولايات المتحدة تهدد باحتلال بعض الأبار النفطية في ليبيا، فأنا وجهت سؤال القذافي قلت يعني ماذا في حالة كيف يعني تقابلون مثل هذا الاحتمال في حالة وقوع، هل أعددتم شيء يعني لمواجهة شفت هذا الجو يعني بصفة خاصة يعني. كذلك كان بعض اللقطات يعني بعض اللقطات طريفة في المؤتمر يعني
مثلا
كان بعض الكواليس، كان مدير الإعلام يومئذ في بوزارة هو محمد الميلي، وكان مسؤول الإعلام في الرئاسة عميمور، وكان مسؤول الإعلام في الحزب مسعدية، فحدث نوع من التنسيق بين عميمور ومسعدية على حساب الميلي، فأفهمه بوتفليقة كان محور وزير الخارجية قريبا هو المضيف للمؤتمر يعني، وألقى خطاب بالمناسبة مهم، حتى بوتفليقة كان خطيب ويتكلم وأعد له مساعدوه في الخارجية، كانوا يعني كفاءات في هذاك الوقت، أعدوا له خطاب ممتاز كان له يعني صدى كبير في المؤتمر. فكان في الكواليس يعني صادف الميلي فقال له راك غايب ماكش حاضر يعني معانا بالقدر المناسب، وكان صار الميلي يعتذر يقول له يا أخي راني حاضر راني حاضر الجو يعني
نعم
من أجواء المؤتمر.
شكرا جزيلا لك الإعلامي محمد عباس، كان الحديث شيق ونقلت لنا الأجواء بكل صغيرة وكبيرة حول قمة الجزائر لدول حركة عدم الانحياز المنعقدة من 5 إلى 9 سبتمبر عام 1973. شكرا جزيلا لك على قبول دعوة أستاذ محمد عباس.
شكرا على هذه الدعوة الكريمة وبالتوفيق إن شاء الله.
شكرا، نلتقي بكم في الحلقة المقبلة، أستودعكم الله.
شاهد على حدث.
شاهد على حدث، لقاء نصف شهري يجمعكم برفيق بقوش.